سنة الإصحاح الثالث من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أخذنا للمرة الفاتت 7 آيات هقراهم لكم وبعدين نكمل من أول آية رقم 7. يقول لهم: أنا أيها الأخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. قلنا الإنسان الروحي هو اللي فيه الروح القدس وماشي بحسب قانون الروح القدس. الإنسان الطبيعي هو الإنسان أخلاقه كويسة وماشي بحسب الضمير والطبيعة لكن ما فيهوش الروح القدس. الإنسان الجسدي هو إنسان يسلك بحسب الشهوات والملذات مفهوش الميول الروحية ولا الأخلاق. وهنا بولس الرسول اعتبر الناس دي جسديين رغم ان هم مسيحيين فيهم الروح القدس لكن لان كان فيهم الفساد. قال لهم: سقيتكم لبنا لا طعام، هو التعليم البسيط، لانكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الان ايضا لا تستطيعون. لغايه دلوقتي انتم لسه صغيرين في القامه الروحيه، والدليل ان انتم لسه فيكم استطاعة، لانكم بعد جسديين. كلمه بعد هنا ما زلتم، فانه فيكم حسد وخصام وانشقاق، لستم جسديين وتسلكون بحسب البشر. الجزء ده احنا وقفنا قدامه فترة طويلة لان مفروض الواحد متوقع كلمة انسان جسدي معناها شهوات الجسد من جهة الجنس والحاجات. لكن هنا بولس الرسول يعتبر انسان جداني لما يكون في حسد وخصام وانشقاق. وللأسف جمهور المؤمنين ممكن يكونوا حريصين جدا من جهة شهوات الجسد لكن بسهولة ممكن يدخلوا في خصام وحسد وانشقاق، وجايز ضميرهم ما يتعبهمش، ضميرهم ما يتعبهمش لأنهم ممكن يبرروا لأنفسهم هذا الخصام والانشقاق، يقول لك هو اللي زعلني، هو اللي وحش، هو اللي عمل، هو اللي سوى. فالواحد ضمير يستريح. لكن هنا بولس الرسول حط الحسد والخصام والانشقاق علامة على ان الانسان كأنه ما تعملش، يعني فقد النعمة. يقول: إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق لستم جسديين وتسلكون بحسب البشر. حسب البشر يعني حسب الطبيعة الإنسانية الضعيفة اللي لسه ما خدتش التجديد والنعمة اللي تخليها تنتصر على هذه الضعف. لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم جسديين؟ فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ إحنا مين إحنا؟ مهم ربنا. بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد. يعني حتى لو كان في فضل في خدمتي أو خدمة أبولس فالفضل يرجع لله اللي أعطاني. كما أعطى الرب لكل واحد من جهة الفضل ومن جهة التنوع. أنا غرست وأبولس سقى. غرس طبعا تعرفين الغرس دايما يسبق السقف، فبولس هو اللي ابتدى، هو اللي اسس الكنيسه، هو اللي غرس كلمه الله، وابولس جه يرويها. انا غرست وابولس سقى ولكن الله كان ينمي. اذا ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي. المهم ربنا مش يجي في الآية 8 بقى يقول والغارس والساقي هما واحد. هما واحد معناها نفس التعليم، نفس الإيمان، نفس الهدف، نفس الكفاءة، نفس الأمانة، نفس الإله اللي بيحبوه كنيسة الواحدة، فإحنا واحد. جميل إن إحنا نشعر إن إحنا واحد. والإنسان اللي بيوصل للإحساس ده من أعماقه بيبقى فعلا غلب الطبيعة البشرية الفاسدة اللي بتميل إلى الانعزال والانقسام والانشقاق والخصوم. ولما بولس الرسول يقول الغارس والساقي هما واحد، يعني أنا وأبولس واحد، بيقولها بحق، لأن إحنا ياما بنقولها مجرد كلمة. إحنا مفروض نكون صادقين في التعبيرات اللي بنقولها. فلما أقول له أنا وأنت واحد، يبقى فعلا مقصودها بكل المعاني بتاعتها. الغارس والساقي هما واحد، كأنه بيقول للناس ما تحاولوش تفرقوا ما بيننا، لأن إحنا الاثنين واحد. ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. خلي بالكم، ياخذ أجرته بحسب تعبه مش بحسب الإنتاج. يعني علينا أن نعمل وليس علينا إدراك النجاح. علينا أن نعمل، لكن جايز النتيجة تيجي بعدين. يعني ممكن مثلا كاهن يتدفن في كنيسة يكون ما اتخدمتش، والناس صعب، ويبص كده في وسط الناس مش لاقي واحد يترسم معاه كاهن، او واحد يسند معاه مبادئ والمفاهيم، الدنيا بايظة. فيقول لك انا هبتدي بالجيل الجديد. الاطفال اللي هو بيربيهم ممكن بعد 15 20 سنة يبقى عنده 15 20 شاب ينفعه كهن، وجايز يحصل ده بعد ما يكون هو تمام، ما يشوفش من الثمرة في يديه. فالمهم التعب، والتعب المهم فيه الحب. يعني هل هو بيتعب من أجل محبته لله، ولا بيتعب من أجل أن يتمجد في عينين الناس؟ شوفوا، إحنا ممكن نخدع نفسينا ونخدع الآخرين ونخدع اللي حوالينا، لكن الله يكتشف القلب. عيناه تخترقان أسرار الظلام، يدخل كده لغاية مخادع القلب ويعرف نياته ويفهم دواخله. هل نحن نتعب في الخدمة من أجل محبتنا لله، ولا محبتنا للمديح، ولا عشان نتجنب اللوم من المسؤولين، ولا علشان الناس يقولوا علينا كلام كويس؟ كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. وحكاية أجرته دي بقى موجودة في آيات كثيرة. في مزمور 162 يقول أنت تجازي الإنسان كعمله. كلمة تجازي تاخد المعنيين، إن واحد ياخد جزاء يعني عقوبة، أو ياخد جزاء بمعنى يتجازى، ياخد بمكافأة يعني. فإذا كان العمل رديء هياخد عقوبة، إذا كان العمل جيد هياخد مكافأة. وفي رومية يقول الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. وحكاية حسب أعماله تكشف لنا أهمية الإيمان مع الأعمال. لأن في ناس يركزوا على الإيمان كأنه مش لازم الأعمال. لكن آيات كثيرة اللي هوردها دلوقتي بتبين ان لازم مع الإيمان أعمال، خصوصا الآية اللي انت حضرها إيمان بدون أعمال ايه؟ سيئة. مش كده بس، ده ربنا في الآخر هيجازي كل واحد حسب أعماله، يعني المعيار بتاع المكافأة والعقوبة هو الأعمال. وجاية في رسالة روميا اللي هي أكثر رسالة اتكلمت عن النعمة وعن الإيمان، والناس اللي بيحاربوا الأعمال يتمسكوا جدا برسالة روميا، فربنا قاصد في الرسالة دي بالذات يقول الآيات روميا 2:6 الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. وفي آية جميلة أحب تحفظوها بتقول لا تحكموا في شيء قبل الوقت. لا تحكموا في شيء قبل الوقت، يعني لما تشوف إنسان غلطان ما تحكمش عليه، ما تعرفش أنت، ما تعرفش. الوقت هنا معناها مجيء الرب، فما تحكمش الشيء قبل ما يجي ربنا، حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. يبقى أعمالنا دي الوحيد اللي هيقدر يكافئنا بطريقة مظبوطة عادلة هو الله. ليه؟ لأن هو اللي ينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب ويعطي مدح لكل واحد أعماله كانت كويسة. ما تحكمش على حد. إذا حبيت تحكم أحكم عليه. عشان كده الآية اللي بعديها تقول يمتحن كل واحد عمله مش عمل الآخرين. ما عرفش أقيم الناس وأقول فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وده حلو وده وحش، انت ايش عارف؟ خليها ربنا احكم عنه، لان كل واحد سيحمل حمل نفسه. انشغل بالاخرين ليه؟ انا بتخيل منظر بتاع الطلبه وهم قاعدين بيمتحنوا في لجنه كبيره شهاده مهمه عامه زي الثانويه، كل واحد قاعد بيجاوب ويشتغل. المفروض لما اخرج اقول انا جاوبت صح في الحته دي وغلطت في السؤال الفلاني، وابقى الان لحسن درجات تقل او يحصل حاجه. لكن ايه اللي يشغلني باخر؟ كلنا بنمتحن. هقعد اقول هم اللي جنبي جاوب ولا ما جاوبش، وكل واحد يحمل حمل نفسه. إذا حبيت تنشغل بالناس انشغل إنك تساعدها إنك تسندها، لكن لا تدين أحد، لا تدين أحد، لأنك ما تعرفش خفايا القلوب. ممكن إنسان إحنا يعني نقعد ننتف وبره وربنا يكون مبسوط منه ويدخله السماء ويديله مجد وإحنا مش عارفين بالنا، والعكس تماما انسان نمدحه ونمجده ويكون ربنا بيصرف وجهه عنه، احنا ما نعرفش خفايا القلوب. عشان كده ربنا قال اني انا هو الفاحص الكلى والقلوب وساعطي كل واحد منكم بحسب اعماله. سفر الرؤى، لان هو الفاحص الكلى والقلوب، كلى دي جمع كليه، والكلية بترمز للمشاعر والقلب يرمز للأفكار. ففاحص الكلى والقلوب معناها فاحص مشاعر الإنسان وأفكاره. إحنا جايز نشوف الشكل الخارجي وما نعرفش النوايا، لكن الله فاحص الكلى والقلوب، عشان كده هو اللي هيحاسب كل واحد حسب أعماله. ويقول برضه في سفر الرؤيا ها انا اتي سريعا واجراتي معي لاجازي كل واحد كما يكون عمله. والسيد المسيح نفسه في انجيل متى لما اتكلم عن مجيء الثاني قال ابن الانسان سوف ياتي في مجد ابيه مع ملائكه، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. وفي سفر الرؤيا يقول طوبى للاموات الذين يموتون في الرب منذ الان، نعم يقول الروح، لكي يستريحوا من اتعابهم واعمالهم تتبعهم. كل دي ايات عن الاعمال وازاي ربنا هيكافئنا على هذه الاعمال. ويقول كمان في سفر الرؤيا رايت الاموات صغارا وكبارا موقفين امام الله، وانفتحت اسفار، اسفار يعني سفر، جمع سفر جنب كتاب، وانفتح سفر اخر هو سفر الحياه. سفر الحياه يعني كتاب مكتوب فيه اسمائنا اللي هندخل السماء، ودين الاموات يعني حكمه مما هو مكتوب في الاسفار بحسب اعمالهم. يبقى المعيار هو ايه؟ الاعمال. ما يجيش واحد ده يقول لك انا امنت بالمسيح يبقى ضمنت السماء والاعمال ملهاش دور. وبرده مره ثانيه في سفر الرؤيا يقول دينه يعني بحكمه كل واحد بحسب اعماله. ولما اتكلم السيد المسيح في الموعظه على الجبل وقال طوبى لكم اذ طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل كلمه شريره من اجل كاذبين، قال ايه؟ افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم. ربنا بيعطي اجر. وقال لنا كمان احبوا اعداءكم واحسنوا واقرضوا، اقرضوا يعني سلفوا، وانتم لا ترجون شيئا. يعني لما تيجي تسلف ما تحطش في دماغك ان انت هتسترد المبلغ، فيكون اجركم ايه؟ عظيما. يبقى الله بيعطي اجر. وبرضه في سفر الرؤيا يقول غضبت الامم فاتى غضبكم. اتى غضبك يعني جه الزمان اللي انت هتغضب فيه على الناس الاشرار، وزمان الاموات ليدانوا ولتعطي الاجره لعبيدك الانبياء والقدسين الخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون. يبقى احنا النهارده بنطع في الخدمه وربنا مدينا وعد ان هيدي مكافاه لكل انسان بيتعب. فنرجع تاني لاصل الايه اللي هي ايه؟ كل واحد سياخذ اجرته بحسب تعبه. انا غلست واقول مستحق، ربنا هيدينا الاجره. انتوا مالكم داخلين ليه تفرقوا ما بيننا؟ فاننا نحن عاملان مع الله. الايه دي عجيبه، احنا بنشتغل مع ربنا. عايز يقول الخدمه اساسا هي عمل الله واحنا مجرد بنساعد، مش شغلنا احنا، ده شغل ربنا. هنا بولس بيتكلم عن الخدمه في الكنيسه لانه بيتكلم عن تاسيس الكنيسه وبناء الايمان، لكن كمان نفس الكلام ينطبق على كل حاجه. الله هو العامل فيها. لما الواحد فينا ينسى ان الله هو اللي اشتغل هيبقى قدامه خطرين. خطر انه لما ينجد شيء يتكبر، وخطر انه لما يفشل في شيء يهرب. لكن لما يكون انا متاكد من جوه ان الله هو العامل، ساعه ما حاجه تنجح قول ربنا اشتغل، وساعه لما الحاجه تتعطل قول ربنا عايز كده، مفيش حاجه تضايقني كتير. يعني سفر الاعمال رجع بولس الرسول مع المجموعه اللي كانوا بيخدموا الى اورشليم، فقبلتهم الكنيسه والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. الله هو اللي بيعمل. وبرضه معلمنا بولس يقول نحن عاملون معه. حكاية ان ربنا يشتغل وسائلنا يشتغل معاه ده نوع من الاتضاع الالهي، لان الله في الحقيقة يقدر لوحده يخلص كل حاجة، وهو ربنا ورانا عيناه. قال لكم ازاي؟ مين اللي بشر شاول القرصوصي؟ مين كان يجرؤ يتكلم معاه؟ ونتكلمه معاه مين يقدر يقنعه؟ فربنا قال تفسدوا لي موضوع شاول انا هخلصه. ظهر لشاول وخلص الموضوع. انا متخيل بقى ابقى مدرسه يجتمعوا يقولوا لي رب يسوع انت طبعا مفيش زيك، انت الاله المتجسد، واحنا غلابه زي ما عملت مع شاول، يلا بقى ايه اشتغل مع كل الناس احنا اخترنا عشان ينفع. مريم مرقس يقول لي طب انت يعني تتكلم مع شاول ما تروح مصر تتكلم مع مين؟ يبقى ربنا عمال يلف الدنيا كلها يتكلم مع كل انسان ينشر الايمان وتخلص القصة. الله كان ممكن يعني كده، لكن هو في اتضاعه ادانا فرصة نشتغل معه. حتى في قصة شاول الترسوس المسيح ابتدى وترك الفرصة للكنيسة تكمل. يعني هو عمل له كده ايه صدمة كهربائية كده في الأول، فقال له مين انت؟ قال له انا يسوع المصير الذي انت تطلب. طب عايز نعمل ايه؟ قال له روح بقى قدامي الى دمشق يقولوا لك تعمل ايه. طب ما انت يا رب كلمتني كمل وقول لي اعمل ايه. قال له لا مش ما ينفعش اتجاهل ان في حنانيه وفي قدسين وفي كنيسه وفي معنويه وفي جهنم. وربنا محتاج حنانيا يا عم بولس، لكن هو اللي عمله. لكن ده خطة ربنا انه لا يتجاهل دور الانسان. قال للتلاميذ اذهبوا وافرزوا الانجيل للخليقة كلها. طب يا رب يسوع انت لما كنت عايش في الجسد على الارض ما خرجتش بره فلسطين الا وانت طفل لما جيت مصر. كل جولاتك جوه أرض فلسطين، تطلع الجليل والسامرة وأورشليم اليهودية وتلف الحتت دي بس. ليه ما رحتش الهند؟ ليه ما رحتش أسبانيا في أوروبا؟ ليه ما رحتش أمريكا؟ يقول لا دي أنا هسيبها للرسل والكنيسة. طب مين يعني أشطر؟ مين أفضل؟ مين يقدر؟ أنت ولا تلامذتك؟ يقول طبعا المسيح هو اللي يقدر على كل شيء. طب ليه خلي التلاميذ هم اللي عملوا كده؟ يقول عشان يبقوا دول عاملاني مع الله، اديهم فرصه يشتغلوا معايا. طيب لما يجي ربنا هو صاحب الشغل وهو اللي بيعمل كل حاجه وفي محبته واتضاعه ادانا فرصه نشتغل معاه، هل يليق يصح ان احنا بعد كده نفتخر ونلغي ربنا؟ يبقى ايه بقى قلبنا الموازين؟ ده هو شغلنا كلها صعبه. شوفوا ابونا في القداس يقول ايه؟ شعبك وكنيستك يطلبون اليك. ما قالش يا رب انا كاهن وده شعبي وكنيستي بقول لك يا رب شعبي وكنيستي ايه؟ ده شعبك انت وكنيستك انت. يقول معلمنا بولس الرسول معلمنا بطرس استاذه يقول ان انتوا رجعتم الى راعيكم واسقف نفوسكم. الرب يسوع هو الاسقف بتاع الكنيسه، واحنا الخيال بتاعه، الظل صوره تمثيل. يقول لك ده ممثل المسيح في الكنيسه، لكن الشغل اساسا بتاع المسيح. نقول له الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا هو الطبيب الحقيقي، هو الراعي، هو رئيس الكهنة الأعظم، كل حاجة بتاعته له ومنه وبه كل الأشياء. ما ننساش نفسه. يتغرش الواحد يقول لك يعني بمعونة الله بفضل الله ونشكر الله وبلا فخر عملنا وسوينا كل ده وبلا فخر، وما لو كان في فخر كنا عملنا ايه؟ العمل هو عمل الله، ونشكر الله ان هو بيدينا فرصة نسند معاه، مش عشان هو محتاج لكن عشان احنا محتاجين. شوفوا القصة بتاعت اصحاب بتاع الحديعة، كنت قلتها لكم قبل كده واحنا بندرس الاناجيل. واحد عنده غيظ بيطلع في اول النهار يستأجر الفعلة، مفروض هو بحسب خبرته عنده حتة ارض فدان فدانين، النهاردة عنده الحصاد ولا السقي ولا الغرس ولا هيعمله النهاردة، فبيبقى عارف عدد العمال اللي عايز 15 واحد يطلع يجيب 15 واحد، عايز 20 يجيب 20. ايه اللي يخليه يطلع في الساعة الثالثة يجيب ناس تانيين؟ غالبا هو في اول ساعة كلف اللي محتاج له يدخل يشتغل، لكن لما طلع في الساعة الثالثة يدور على ناس يشتغل، مش عشان كان هو محتاج عمال، لكن لانه بيشرف على الناس اللي قاعدة محدش يستقبلها، فقال لي مجموعة تدخل يشتغل في الاخر اديكم اجرتها. طلع في الساعة الثالثة لقى لسه ناس قاعدين، قال لهم ادخلوا اشتغل مجراش حاجة احتاج لهم. لغاية كده ممكن ناس من الساعة السادسة للساعة الحادية عشر يشتغلوا خمس ساعات، لكن ايه بقى اصحاب الساعة الحادية عشر دول؟ طلع لقى لسه ناس قاعدة، قال لهم لماذا انتم موقفون في السوق طول النهار بطلين؟ قالوا له لانه لم يستأجرنا احد. قال لهم طب ما حرام كده تروحوا بيوتكم من غير أجرة، ادخلوا الغيث اشتغلوا وانا اعطيكم ما يحق لكم. ما يحق لهم بقى شغلانة ساعة واحدة، لأن الساعة الثانية عشر نهاية الشغل، وانتوا عارفين دايما العمال والموظفين قبل ميعاد الانصراف بساعة يبتدوا ايه يهكعوا، واللي يدخل يتشطف واللي يغير هدومه، فدول داخلين في الوقت الضائع هيعملوا ايه دول؟ انت جايبهم ليه؟ يقول عشان يشتغل. انت محتاج الشغل بتاعهم؟ يقول يعني هو انا كنت اساسا محتاج الشغل بتاع الساعة الثالثة؟ مش محتاج حد. طب ليه؟ عشان اديهم اجرة. خلص الشغل ودعا عبيده اديهم الاجرة، وقال للوكيل بتاعه ابتدي من الايه الاخرين الى الاولين. فالاخرين دول اللي جم في الحادية عشر فوجئوا ان بديهم اجرة اليوم كله دينار دينار دينار، اللي شغالين من اول النهار عينيهم زغلله. حلو، بس ما دام الراجل ده كويس كده ادى الناس دول دينار، احنا ناخد 10 15 هتكون الناس شغالين. ففوجئ ان هم كل واحد برضه بياخد دينار، فتذمروا. فدعا السيد واحد من الناس اللي بتذمر، قال له يا صاحب ما ظلمتك بشيء، مش انا اتفقت معاك اول النهار هديك دينار وهي دي الاجره فعلا؟ قال له اه. قال له خلاص خد اجرتك. مش قال له بس انت سويتني باللي ما اشتغلش. قال له طب ما انا اتفقت معاك على الدينار وبديهولك، كون انا عندي فلوس وعايز ادي واحد ما اشتغلش انا حر اسمك، ام عينك الشرير لاني انا صالح؟ طب انت شغلتهم ليه؟ عشان ياخدوا اجره. عارفين المثل اللي يقول لك الحسنة المستخبية في البيع والشراء؟ هو عايز يديهم حسنة بس من غير ما يجرح، قال لهم تعالوا اشتغلوا، هو عارف مش هيشتغل. بالظبط كده ربنا بيشتغل معانا، احنا كلنا اصحاب الساعة الحادية عشر، أباؤنا الرسل دول اللي احتملوا حر النهار وتعب نشتغل في البداية، وإحنا جايين على آخر الزمن نشتغل مفكرين نفسنا بنعمل حاجة. تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ أولا الإيمان اتثبت خلاص، والكنيسة بقت راسخة، والكتاب المقدس كله اتشرح، وعندنا آلاف وملايين من القديسين اللي نتعلم من حياتهم. احنا بنعمل ايه النهارده؟ بنقع في الوقت الضايع. طب ايه لازمه ان احنا نبقى موجودين؟ لازمه ان احنا ناخد اجره مش ان ربنا محتاج لنا. شفت الصلاح بتاع الهنا جميل. نحن عاملان مع الله، بولس الرسول وهو يقول نحن عاملان مع الله، كان فيه مشاعر جميله. اولا فرحان بهذا الشرف، ده لو واحد شغال فراش يلمع الارض في القصر الجمهوري، صحيح شغلانه بسيطه، لكن يقول لك انا شغال في القصر الجمهوري، انا شغال في الرياح، وصدقوني ممكن يكون له سلطان وله دال. فبولس يقول نحن عاملان مع الله، ففيها نوع من الشرف والافتخار، بس افتخار بالله مش بذاته، وفيها نوع من الاتضاع، لان يقول انا مجرد شغال مع ربنا مش انا ربنا، مش انا صاحب الشغل. نحن عاملان مع الله وانتم فلاحة الله بناء الله. كلمة بناء الله يعني ربنا بيبني مبنى واحنا الطوب. قال قبل كده بولس الرسول مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع نفسه حجر الزاوية. دايما البناء يبقى قوي وشامخ متماسك ومتكامل، غير لما تلاقي كومة حجارة. البناء ده معناه في هندسة، في خط. وعادة لما بنبص على كنيسة زي كده فخمة جدا وجميلة، نقول مين المهندس الجميل اللي صمم الكنيسة دي نفسها؟ عمرنا ما بنفكر في الفواعلي والبنة والمناول، بنفكر في المهندس. لأن الحقيقة السر في الجمال والمكانة هو مين؟ مهندس. طب مين مهندس الكنيسة؟ المسيح. بولس فواعلي بيقول أنا بناء، أنت بتبص عليا ليه؟ بص على المهندس اللي رسم الخط. أنتم بناء الله. وفي كلوسي يقول متأصلين ومبنيين فيه، يعني مبنيين في المسيح، وموطدين في الإيمان. وفي عبرانيين يقول كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. عشان كده لما عمل مقارنة بين مجد المسيح ومجد موسى، قال ان المسيح مجده اكثر من مجد موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة اكثر من البيت. يعني موسى عضو في البيت، حتة حجر محطوط في البيت، لكن المسيح هو المهندس اللي بنى البيت، له كرامة اعظم. وايضا معلمنا بطرس يقول كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا. خلي بالكم المبنى لما بيتبني كل قوالب الطوب تثبت فيه، وربنا عايزنا نبقى ثابتين فيه. لو جه واحد قاعد مسك شاكوش وقاعد يكسر قالب الطوب، قالب الطوب ده بيتكسر يدغدغ ويبوظ ما ينفعش تاني، والبيت يتشوه. فالشيطان طول الوقت عمال يخبط فينا عشان يكسرنا ويبعدنا عن المبنى. احنا مش مفروض نديله فرصة ان يخلقني من هذا المبنى. ومعلمنا بولس ايضا يقول اية موافقة لهيكل الله مع الاوثان، فانكم انتم هيكل الله الحي، كما قال الله اني ساسكن فيهم. الله فينا فاحنا الهيكل بتاعه. ويقول الذي فيه، اي في المسيح، كل البناء مبنى مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا سجارا. كلمه ينمو دي يعني ايه؟ اولا النمو كلمه تليق بالكائن الحي، لان مفيش جماد بينمو. عمرنا ما جبنا جهاز وبعد سنتين لقيناه كبر، لكن الكائن الحي اذا كان طفل صغير بيكبر، اذا كان عندنا قطه في البيت ولا كلب بينمو، النبات بينمو. فالبناء اللي احنا فيه بناء بينمو، معناها هيكل حي. لكن كمان معناها ايه؟ عارفين لما الواحد يكون قدام بيتهم في حته ارض خرابه، يجي واحد اشتراها وابتدى يعمل فيها عماره، بدا يحفر اساسات ويرمي، كل يوم تطلع كرسي من البلكونه تلاقي البيت عمال ايه؟ يكبر. بتقول الراجل ده بقاله سنه بيشتغل لسه ما خلصش. يقول لك اصل هيعمل برج، هيعمل ناطحة سحاب تاخد سنين. طب كنيسة تسنوا بقالها كام سنة؟ 2000 سنة. عارفين ليه؟ لأن جدرها في الأرض وراسها فين؟ مش ناطحة سحاب بقى، ودي داخلة لغاية أعماق السماء. فلسه المبنى بيكتمل، ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. ويقول اما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن. يبقى احنا بناء الله. لكن كمان قال مش بس بناء، انتم فلاحة الله. فلاحة الله يعني انتم ايه؟ الارض، الزرع. حكاية ان احنا زرعة ربنا زرعها دي موجودة، التشبيه ده من زمان في العهد القديم. في المزمور يقول كرمة من مصر نقلت. الكرمة اللي نقلها من مصر هي شعب الله اللي كان هنا تحت عبودية فرعون، ونقله وغرسها في مكان اخر اللي هي فرست امم من وغرستها. ويقول إشعياء لانشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أتمة قصبة. يبقى احنا الكنيسة كرمة مزروعة في مكان قصير جميل. يقول في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهاة، أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة لئلا يوقع بها احرسها ليلا ونهارا. تقول لي طب ربنا هو الرزق هو اللي بيحرس. ايوه طبعا. طب ما فيش داعي للحراس ولا للمريس، ايه لازمه بولس وبولس؟ خلي المسيح يزرع ويسقي ويحرس. فكروا المزمور اللي بيقول ان لم يحرس الرب المدينه فباطلا ايه؟ يسر الحرس. يعني هم يسهروا لكن ربنا هو اللي بيحفظ، هم بيرموا ميه لكن ربنا هو اللي بيسقي، فهو حارسها وبيسقيها وبيحرسها. ويقول في المستقبل يتأصل يعقوب، يزهر يعني يطلع زهر ورد، ويفرع اسرائيل يطلع فروع، ويملؤون وجه المسكون في ثمارا. يبقى احنا فلاحة الله، احنا الزرعة بتاعت ربنا. خلي بالكم تشبيهين، ان احنا مبنى ان احنا ايه زرع. الاثنين فيه معاني جميلة، على الاقل المعنى بتاع الترابط، يعني لو ان انا بصيت لقيت فيه طوب متنطور في الارض واكوام رمل واكوام زلط ومونة، عمري ما اقول ده بيت. لكن امتى يكون بيت؟ لما يكون متكامل ومترابط ومع بعضيه، مش كل قلب على ذناب. ولو لقيت قطعة ارض مرمي فيها اغصان شجر، عمري ما اقول دي شجرة. امتى تبقى شجرة ومثمرة؟ لما يكون الاغصان مرتبطة بالجذع وبالجذع، والورق طالع من الاغصان والازهار طالع من الورق والثمر طالع من الازهار. يبقى هنا طول ما احنا مربوطين في المسيح نبقى بناء ونبقى فلاحة. ونفس المثل في العهد القديم في المزمور وفي أشعياء في الكنيسة فرمة، قال المسيح لما قال كان إنسان رب بيت غرس فرما وأحاطه بثياب وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى خرمين وصار كنيسة. وفي أصحاب الساعة الحادية عشر قال برضه راجل رب كرمة طلع عشان يستأجر الفعل، وقال أنا الكرمة وأنتم الأغصان، وقال أنا الكرمة وأبي الكرام. يبقى احنا فعلا فلاحة الله. وعشان احنا زرعة مقدسة زرعها الله في أرض مقدسة، في النهاية يبقى في ثمر الروح سماها ثمر، الفضائل سماها ثمر، لأن احنا زرع. لما قال محبة فرح سلام طول أمان لطف صلاة إيمان إباعة طاعة. فإحنا سلاحة الله بناء الله. بعدين يكمل يقول حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه. أول حكاية حسب نعمة الله، لاحظوا معلمنا بولس كل كلمة يتكلمها يرجع ينسبها لربنا، يقول أنا بناء حكيم بس بحسب نعمة ربنا المعطاة لي. يعني كلمة معطاة يعني إيه؟ هدية. أنا ملياش فضل فيها، ربنا أعطاني النعمة دي. نعمة الله هنا اللي بيتكلم عنها بولس هي مواهب الخدمة وفرصة الخدمة نفسها. كون الله ينده واحد منكم أو واحد منكم واحدة منكم يقول لها تعالي اخدمي معايا، امسك الفصل دوت أو امسك الخدمة دي، دي نعمة. فبقول يا رب أنا نفسي كفء، يقول لي هديك الكفاءة، يبقى دي نعمة. ما عنديش مواهب، يقول لي زمان أنا اللي بدي مواهب. موسى زمان قال له ما أنا لست صاحب كلام. قال له مين اللي بيعمل إنسان أفرس أو أصم أو بيتكلم؟ عشان أنا هديك كلام. يبقى نعمة الله ممنوحة. كأن بولس الرسول وهو عمال يعالج المشكلة اللي موجودة في كورنثوس من جهة الانقسام يشعر انه ماشي على حد، خايف يمدح نفسه ويدافع عن نفسه فيسكت في كبرياء، وخايف يسكت فالناس تزيد في غيها والانشقاق يزيد ان بولس مش قف وبولس احسن منه ويكون في انقسام. فكل ما يتكلم عن نفسه يقول لك حسب نعمة الله لا أنا بل نعمة الله التي معي. هكذا حسب نعمة الله المعطى لي، قال عنها في رمية الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة. به ولأجل اسمه، لنا من نفسي ولا عشان خاطر ذاتي، دع به عشان خاطر قبلنا نعمة ورسالة. الرسالة نفسها اللي هو إطاعة الإيمان في جميع الأمم، كون الله يكلف بولس الرسول بهذه الرسالة حسبها بولس نعمة من عند ربنا. مين أنا يا رب عشان تخلفني أبشر للأمم؟ ومع الرسالة أعطاه له نعمة. نعمة بمعنى يكون مقبول عند الناس ويسمعوا كلامه والإيمان ينتشر. ويقول مرة تاني في إني أقول بالنعمة المعطاة لي بكل من هو بينكم كذا وكذا. ويقول حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا. إيه الأساس؟ الأساس هو المسيح. عشان كده برضو في رسالة روميا بولس الرسول قال لنا على خطة هو ماشي عليها. قال كنت مخترقا أن أبشر هكذا. إزاي؟ قال ليس حيث سمي المسيح لألا أبني على أساس الأرض. يعني إيه؟ يعني يقول مثلا أنا عايز أروح مرش، فقالوا لي يا بولس ده دور أصلاح وخلاص، ده دور أصلاح أنا مروحش. فكان ما يروحش المكان اللي راح فيه حد بتاع حتى أساس. مين الأساس؟ هو المسيح. وقال أنا مش عايز أبني على أساس لآخر، بالعكس أنا هحط أساس ودي فرصة للآخرين هم يبنوا عليه زي بولس. فهو وضع أساس ساعة لما قال أنا غرست وأبولس. وقال لأهل كورنثوس إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح. ربوات يعني عشرات القلوب، لكن ليس أباء كثيرون، لأني أنا ولستكم في المسيح يسوع المسيح هو المحط الأساس، والأساس هو المسيح يسوع. أبائنا الرسل وضعوا الأساس، مش بس بولس، كل واحد يروح حتى يحط الأساس اللي هو المسيح. عشان كده سمينا الرسل نفسهم هم مؤسسي الكنيسة أو أساسات الكنيسة. دي جت في سفر الرؤيا لما قال سور المدينة كان له 12 أساسا وعليها أسماء رسل خروج الاثنى عشر. طيب قال أنا حطيت الأساس وآخر يبني عليه، مش مانع، لكن بشرط. الشرط يقول قال فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. ما يبوظش كلمة فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، يعني اللي هيخدمه يركزوا هما بيخدموا ازاي، لان ممكن الايمان يكون استلمنا كويس ويجي واحد يبوظ. فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. الكلمه دي موجهه لكل خادم، كل خادمه في حفل الرب، من اول قدام تربيه كنسيه لغايه اعلى رتبه كنسيه. فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. كأن معلمنا ماري مرقس بيقول أنا حطيت لكم أساس وإنتوا عمالين تبني بقالكم 2000 سنة. أرجو إن كل واحد يبص يشوف هو بيكتب يعمل إزاي. يقول معلمنا بطرس إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، يعني افتح رؤاك إلى بكلام الله عشان تبني بناء مظبوط. وإن كان يخدم أحد فأتأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء يسوع المسيح. اوعى تبني بناء غلط على الأساس المذكور، والأساس هو المسيح. زي ما قال كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. طب وما بيعملش رجل جاهل بنى بيته على الصخر؟ فالأساس هو المسيح. يلا بقى خليك عائل وابن البيت على المسيح، بس كمان يكون البناء مظبوط. ما المنفعة يا إخوتي لو جه مهندس شاطر ورمى اساسات قويه جدا. وبعدين قلنا له كفايه كده عليك انت مرحله الاساسات، هنجيب مقاول تاني يبني. والمقاول اللي جه كان غشاش وبنى وحش. عارفين ايه اللي يحصل؟ المبنى يقع والاساسات موجوده. فانه لا يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. محدش هيقدر يغير اساس الكنيسه. ونحاول حد يغير كنيسه تقفل. يعني اريو كان من النوع اللي هو عايز يغير الاساس. بعد 300 سنه من الايمان وشويه يجي اريوس يقول المسيح مش هو الله. نقول له فوق لنفسه، امال السنين اللي قبل كده كان الناس عايشه ازاي؟ عايز غير الاساس. حد شيء كل التعاليم والخدمه والايمان والنشاط الروح والعلاقات كلها مبنيه على شخص ربنا يسوع المسيح. واوعى حد فينا عينه تزور عن المسيح طول الوقت. الواحد يبقى ايه متسنطر حوالين المسيح. اذا ما كانش كده يبقى احنا تايهين. كل تعليم، كل صلاه، كل عباده، كل لفه فعل، كل خلوه، كل مؤتمر، كل حفله، كل رحله، كله لازم نلف حوالين المسيح وما يتوهش. المسيح هو الحجر الاساس زي ما قيل في النبوه في اشعياء: هانا اؤسس في صهيون حجرا، حجر امتحان، حجر زاويه، كريما، اساسا مؤسسا، من امن لا يهلك. المسيح قال لبطرس على هذه الصخره ابني كنيسه. صخرها والمسيح. ويحذر معلمنا بولس ان كان الآتي، يعني اي حد جاي يكرز بيسوع اخر لم نكرز به، او كنتم تأخذون روحا اخر لم تأخذوه غير الروح القدس، او انجيلا اخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملون. يعني يقول لهم انتوا ايه؟ هو اللي جه يتكلم معاكوا ده وعجبته، او يتكلم عن مسيح اخر اللي انا قلته، او انجيل اخر، او روح قدس اخر؟ محدش يقدر يغير الاساس. ليس هو اخر غير انه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون ان يحولوا انجيل المسيح. هذا غاويه فعل الشيطان انه يغير انجيل المسيح، يعني يتحرك المعاني، يشرح للناس بطريقه غلط. لكن احنا مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه، ايه؟ حجر الزاويه. والمسيح قال كده للفلسطينيين: اما قراتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا؟ كده في المزمور. قال لهم المزمور اللي انتوا حافظينه بتصلوا بيه وقاريينه كويس، انتوا النهارده بتنفذوه لاني انا الحجر اللي انتوا رفضتوه، وهذا راس الزاويه. دي شرحها لهم استفانوس وابونا بطرس الرسول لما قال: هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون الذي صار رأس الزاوية. عشان كده يقول معلمنا بولس: أساس الله الراسخ كالثبت. محدش يقدر يغير أساسات الإيمان. وبرضه يقتبس بطرس في الثالثة النبوة بتاعت أشعياء: فأنا ذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يهلك. المسيح هو حجر الزاويه وحجر الاساس اللي قيل عنه ليس بأحد غيره صلاة، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به ينبغي أن نحن. ممكن إنسان يخرج بدون المسيح؟ طيب الناس بقى اللي بيبنوا، كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا. ده هنا بقى الأنواع دي بتاعت إيه؟ نوع الخدمة. في واحد الخدمة بتاعته زي الذهب، واحد تاني زي الفضة، واحد زي حجارة كريمة، واحد زي الخشب، واحد زي العشب، زي القش. يتعب 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 ومجهود مجهود ضخم جدا، في الآخر على مفيش. فقال عمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار مستعد، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. كلمة اليوم سيبينه مقصود بها اليوم الأخير، فينكشف أعمال الناس. واحد مال كنية وعظ أو مال كنية نشاطات ما بيهمتش، وفي الآخر يطلع على خشوش ولكنه عمل حاجة. ليه؟ لأن الشغل بتاعه كان قش هيصة 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 هيصة. بينما جايز واحد تاني ما نعرفش عنه حاجة، قاعد في زنقور ملوش صوت وشغله دهب، مش بالفترة لكن بالنوعين. يعني الواحد انطار قش ولا جرام دهب؟ في القيمة والثمن وفي التعمير، يعني مين اللي هيعمر؟ وممكن كلمة اليوم مش بس اليوم الأخير، لكن يوم التجربة. يعني مثلا كاهن بيخدم في كنيسة، وكنيسة مزحومة والشعب رايح جاي، وقامت موجة الطهارة، الناس اللي في الكنيسة دول هيتصرفوا ازاي؟ في ناس منهم يقولوا مستعدين نموت من أجل المسيح، ده دهب. وفي ناس تاني قالوا ندافع عن الكنيسة ما نسيبهاش، بتقدر. وفي ناس قالوا يا عم العمر مش بعزقة، ننكر الإيمان. ده إيه بقى إيه؟ قش. طب والخدمة والوعظ والناس اللي رايحة جاية والافتقاد والنشاطات، وكل يوم الثانية حفلة ورحلة، طلع إيه كله؟ قش. التجربة النار اللي جت دي بينت معدن العمل الروحي اللي في الناس. عشان كده كل واحد مش بس مطلوب يخدم، لكن مطلوب يخدم كيف يخدم. وفعلا مفروض الواحد يبص على شغله ايه شكله، بس ما يبصش على شغل الناس. قاعد احكم على الاخرين واقول ده قش وانا اللي ذهب. عشان كده هرجع لكم للآية اللي قلناها من شوية، لا تحكموا بشيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. هيبان فعلا. وفي ملاخي يقول من يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره، لأنه مثل نار الممحر ومثل أشنان القصار. القصار اللي هو بيبيض الهدوم، والاشنان دي المواد الكيماويه اللي بيستخدمها. فلو انا وديت جلابيه تايكه قديمه للراجل القصار اقول له لو سمحت خد دي بيضها لي، يحط عليها الاشنان بتاعته تتهري، يقول له انت جايب لي حاجه تايكه قديمه. فيجلس ممحصا ومنقيا للفضه، فينقي بني لاوي وصفيهم كالذهب والفضة. هو إذا يأتي يوم الرب المتقد كالتنور، التنور يعني الفرن، وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا، ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود، فلا يبقى لهم أصلا ولا فرن. هيجي ربنا في نار لهيب معطيا النقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع. نار، وربنا هيعطي هذه النار لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الثاني، مع أن يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند الإعلان يسوع. يعني ممكن النار دي تبقى تجارب في حياتنا احنا عايشين على الأرض تبين معدن الإنسان. العذراء مريم قيل عنها أنت أيضا يجوز في نفس السيف بنار، بس بينت المعدن كان الذهب. ويقول معلمنا بطرس أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب. لأجل امتحانكم، يعني ربنا عايز يكشف لي أنا قش ولا ذهب، يدخلني كده في أزمة أبان على حقيقة. عارفين أنتوا القصة بتاعت الراهب اللي كان بيغضب كتير، فكل ما حد يتكلم معاي يتنرفز عليه، فقال ايه انا احسن حاجة اروح اقعد في مغارة بعيد عن البيت لحد ينرفزني ولا ينرفز حد. واخد معاه عزال، وبعدين اول ما دخل بيرتب المكان، فمن ضمن الحاجات معاه قلة حطها كده على ايه حتة عشان اثناء الاسحاوة تبرق. طبعا المغارة ما هياش زي الحاجات المتملطة بالمونة، فالحتة اللي حط عليها القلة كده ملقلقة، فحط القلة راحت مالت وقعت، فأخذها وقعد يسيج حواليها حبة رمل ولا بزلط ولا بتاع، وطمن ان هي واقفة، فراح سابها وهيضيع راحت وقعت فالباي، راح واخدها تاني وقعد يحوط حواليها وأكد ان هي مش هتقع، وبص عليها ضيقة وتدير يعمل حاجة راح توقع، راح واخدها متنفذ عليها ورماها في الأرض. فالشيطان ذهب وهو بيضحك وقال له انت يعني فكر نفسك تروح مني فين؟ دي ياخدوها دلالة على ان ايه، ممكن الانسان يظن في نفسه ان هو عنده فضيلة، يقول لك انا اشكر الله بحب كل الناس، مفيش عداوة بيني وبين حد، مفتكرش في عمري ان انا زعلت حد. فدي حاجة كويسة. ربنا يقول لي بس انت جواك في غضب وفي خصومة، انت مش واخد بالك. يا رب ما حصلش. عارف ليه ما حصلش؟ لان ما جاش الموقف اللي يخليك تزعل من حد، محدش بيزعلك، الناس كلها شايلاك على كف الراحة. طب تعالى بقى ربنا بعت لك واحد ينرفزك يبان بقى كل العيوب، وازعل من نفسي، وكنت مفكر نفسي هادي، كنت مفكر نفسي ممكن اسامح. فهنا التجربه بتبين العيوب اللي فيها. طب لما يجي ربنا يمتحن العمل بالنار هيحصل ايه؟ ان بقى عمل احد قد بناه عليه فسياخذ اجره. إن احترف عمل أحد فسيخلص، وأما هو فسيخلص لكن كان بنار. كلمة كان بنار يعني كأن واحد دخل في الحريقة وطلع متلسوع لكنه نجي ما ماتش. أو كما بنار بيقول لك إيه بطلوع الدرس. يعني هنا معنى الكلام إن ممكن واحد يخدم، هو قلبه جميل بس ما عندوش خبرة، او الخلفية اللي واخدها هم فهموه كده لما تعمل حاجات دي تبقى خدمتك حلوة، فدخل في المجال ده وقعد يعمل هيصة هيصة هيصة، والناس كلها بتسقف له وكنيسة اتملت، لكن محدش بيتوب، محدش بيتغير، محدش بيتحرك، محدش بيتقدم لقدام، وهو موهوم ان الدنيا بقت جميلة. في الاخر هيلاقي كل اللي عمله ده اتحرق بس لان هو مش وحش هيدخل السجن. اما هو فسيخلص ولكن كما بنقول العمل بتاعه هو اللي هيخسر اللي هيضيع. عشان كده يقول معلمنا يهوذا: خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار. لما انا اجي انبهك وازنقك واشد عليك متقولش الراجل ده شديد وقاسي وقوي لان انا خايف عليك عايز اخطفك من النار. وخلصوا البعض بالخوف يعني ايه؟ يعني خوفوه بس البعض، لان في ناس مش محتاج اقعد ارعبها. في بعض الوعاظ غويين طول الوعظة يخوف الناس، لكن في المنهج ده ينفع لبعض الناس عشان يخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار. ويقول معلمنا يوحنا: انظروا الى انفسكم لئلا نضيع معنا الناس بل ننال اجرا تاما. وقيل عن يهوشع كاهن سفر زكريا: افليس هذا الشعلة منتشرة من النار؟ يعني دخل جوه النار وربنا انتشر منه. ويقول معلمنا بطرس: ان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ اين يظهران؟ ويقول ربنا في سفر عاموس: صرتم كشعلة منتشرة من الحريق فلم ترجعوا الي يقول الرب. يبقى هنا بولس الرسول بيرتب افكاره ازاي؟ بيقول انا غرقت ابولس الصخر، ربنا بينمي، احنا شغالين مع ربنا، وفي الاخر ربنا هيدي الاجره على حسب تعب كل واحد. بس انا حطيت اساس هو المسيح، محدش هيغير. اللي عايز يخدم يتفضل يخدم، بس هو بيخدم يشوف نفسه بقى بيخدم ازاي. خدمة بتاعته ذهب ولا فضة ولا حجارة كريمة ولا خشب ولا عشب ولا قش؟ وبعدين اليوم الأخير هيبين بقى، يجي ربنا يميز الأعمال فيقول لك أنت أعمالك كانت ذهب، خد أجرة عظيمة جدا تدخل ملك السماوات. واحد تاني هو كويس بس خدمته غلط، طلعت قش، اتحرقت باظة، كل اللي عمله ضاع، بس هو هيخلص يدخل السماء كما بنار. يعني ايه؟ يعني كانه انتشل من النار لان اعماله ما تقدرش. طبعا مش معنى كده ان الناس الاشرار يدخلوا السماء كانهم من النار. يتكلم هنا عن الخدمه، فئه من الناس بيخدموا بس خدمتهم مش مثمره،